طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي حكم السارق، وعلمنا أن السارق تقطع يده بثلاث شروط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار فصاعدا، وأن يسرق من حرز مثله، وأن لا يكون له ملك يعني في هذا المال ولا شبهة في هذا المال المسروق. وعلمنا أنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، ثم إن سرق تقطع الرجل اليسرى، ثم إن سرق تقطع اليد اليسرى، ثم إن سرق تقطع الرجل اليمنى، نعم، فتقطع أطرافه الأربع. فإن عاد فسرق قيل يعزر وقيل يقتل. قلنا هذا هو المشهور الذي دلت عليه الأدلة. هناك قول آخر بأن تقطع يعني من أطرافه يد ورجل فقط، تقطع اليد اليمنى، ثم إن سرق تقطع اليد اليسرى، ثم لا يقطع شيء بعد ذلك، وإنما يعزر ويحبس، لكن القول الأول أظهر. وعلمنا أن اليد تقطع من مفصل الكوع. وأما بالنسبة للقدم فجاء عن عمر رضي الله عنه أنها تقطع من المفصل كذلك، وصح عن علي رضي الله عنه أنها تقطع من شطر القدم، تقطع من شطر القدم أي من نصف القدم، حتى يبقى له إيش؟ عقب يمشي عليه، يبقى له عقب يمشي عليه. قال رحمه الله، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتاب مثل الغية والتقريب: فصل. وقطاع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. هذا الفصل في ذكر حكم قطاع الطريق وهم المحاربون. الأصل في هذا الفصل هو قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس، الذين يعرضون للناس بالسلاح، فيخيفونهم ويأخذون أموالهم، واختلف العلماء هل يشترط في قطاع الطرق أن يكونوا في الصحراء، هل يشترط في قطاع الطرق أن يكونوا في الصحراء؟ نعم، قال جاء بهذا جماعة من أهل العلم، قالوا يشترط في قاطع الطريق أن يكونوا في الصحراء، أن يكونوا في الصحراء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. والقول الآخر أنه لا يشترط، لا يشترط في قطاع الطريق أن يكونوا في الصحراء، بل ولو كانوا يعني حول المدن والقرى فإنهم يعتبرون قطاع طرق، إذا تعرضوا للناس وأخافوهم فقتلوا مثلا أو أخذوا المال إلى آخره فيعتبرون قطاع طرق. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول كثير من الحنابلة، لأنه يصدق عليهم ما أخبر الله عز وجل في هذه الآية. وكذلك أيضا هل يشترط في قطاع الطرق أن يكونوا أن يكون معهم سلاح؟ هل يشترط في قطاع الطرق أن يكون معهم سلاح؟ الجواب نعم، يشترط أن يكون معهم سلاح، وهذا قول عامة أهل العلم. قول عامة أهل العلم أن قاطع الطريق لا يكون كذلك إلا إذا كان معه سلاح، أما إذا كان من غير سلاح هذا لا يسمى قاطع طريق. نعم، فإن كان معهم ما هو دون السلاح يعني كالحصى أو العصا فالجواب كذلك يعتبرون، يكون هذا بمنزلة السلاح، يكون هذا بمنزلة السلاح. وقول الإمام الشافعي رحمه الله كذلك وأكثر الحنابلة. طيب، قال وقطاع الطريق. طيب، علمنا الآن من هم قطاع الطرق، جماعة يجتمعون يكون معهم سلاح فيخيفون الناس ويتقطعون الناس، فقد يقتلون ويأخذون المال، وقد يقتلون من غير أخذ مال، وقد يأخذون المال ولا يقتلون، وقد يخيفونهم يخيفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون، فهم على هذه الأحوال. طيب، قال قال على أربعة أقسام، وهذه الأقسام سيذكرها صحت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، صح عن ابن عباس ذكر هذه الأقسام في تفسير الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية ذكر هذه الأقسام، وهذا قول ابن عباس وكثير من العلماء أن هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله نزلت في قطاع الطريق، وبه يقول الشافعي وأحمد ومالك. طيب، قال إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، هذا أول قسم من هذه الأقسام. إذا أخذ قطاع الطرق، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا من اقتطعوهم ولم يأخذوا مالهم، فما جزاؤهم عقوبتهم؟ قال إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يقتلون، فإنهم يقتلون. وهذا من باب يعني الحرابة وليس قصاصا، يعني لو أن أولياء هؤلاء المقتولين عفوا فإن الحد لا يسقط، هذا يختلف في حد عن حد القصاص. القصاص إذا عفى أولياء المقتول سقط، لكن هذا الحد حد الحرابة هو حد لله، حتى لو عفى أولياء المقتول فإن الحد لا يسقط، يقتلون، لا بد من قتلهم، لا بد من قتلهم. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا. قال وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. نعم، هنا الآن تعددت الجريمة، قتل وأخذ مال، فتعددت العقوبة، قتلوا وصلبوا. الصلب أن تنصب خشبة ويعلق فيها هذا المقتول، يعلق فيها هذا المقتول. نعم، لماذا؟ من باب التنكيل والتشهير بهم والتحذير من مثل فعلهم، لما يراهم الإنسان قد علقوا ما شأن هؤلاء، والله هؤلاء يعني قطعوا الطريق، قتلوا وأخذوا المال، فيكون فيه زجر أن يفعل الإنسان مثل فعلهم. طيب، فالمقصود من صلبهم التشهير بهم والتحذير من فعلهم والتنكيل لعظم الجريمة التي فعلوها، قطعوا طريق الناس وقتلوا، سفكوا الدماء المحرمة وأخذوا الأموال بغير حق، فلأجل هذا فإنهم يجازون بهذا الجزاء. أيهما أول؟ اختلف أهل العلم، هل يقتلون ثم يصلبون أو يصلبون ثم يقتلون؟ منهم من قال أنهم يصلبون أولا ثم يقتل وهو مصلوب، ومنهم من قال بل يقتل ثم يصلب، وهذا هو الأصح، أنه يقتل ثم يصلب، لأن الله عز وجل قال أن يقتلوا أو يصلبوا، فبدأ بالقتل، بدأ بالقتل، إذن يقتل أولا ثم يصلب، لأن المقصود من صلبه هو إشهاره، إشهار أمره والتنكيل بهم، فهذا حاصل وواقع إذا حصل بعد القتل، فيقتل ثم يصلب. وإلى كم يصلب؟ يعني كم يبقى معلق؟ لم يأتي في الشرع تحديد مدة معينة، لم يأتي في الشرع تحديد مدة معينة. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه يبقى ثلاثة أيام، يبقى ثلاثة أيام ثم بعد ذلك ينزل. وذهب جماعة من أهل العلم وقول الحنابلة أنه يعلق ويصلب حتى يشتهر أمره، حتى يشتهر أمره، سواء بقي يوم أو نحو يوم أو أكثر من يوم ثم يخرج، لأن المقصود هو التشهير والتنكيل، وهذا يحصل خلال مثل هذه الفترة أو نحوها. بخلاف لو بقي ثلاثة أيام ربما يعني ينتن وهو معلق، فلهذا يرجع هذا الاجتهاد الحاكم يعني في إبقائه، ثم يخرج فيغسل ويصلى ويدفن في مقابر المسلمين. هو مسلم لكنه عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ليس بكافر، ليس معنى يقتل ويصلب أنه كافر، لا ليس بكافر، هو مسلم عاصي. طيب، قال ها الأظهر أنه بعد، هم ذكروا عند ذكر الشافعية أنه يغسل ويصلى ثم يصلب، يغسل ويصلى عليه ثم يصلب. نعم، والأظهر أنه بعد ذلك، بعد أن يصلب يخرج فيغسل، نعم، فبعد القتل والصلب يخرج بعد ذلك ويغسل ويكفن. هم الشافعية قالوا ثلاثة أيام وقيدوا يعني إن لم يخف نتنه، إذا لم يخف أن ينتن في خلال هذه الأيام يبقى ثلاثة أيام، وإن خيف أن ينتن فيخرج. نعم، وعلى كل ليس في تحديد ثلاثة أيام يعني شيء من جهة الشرع، إنه اجتهاد، فالشرع لم يحدد بثلاثة أيام، سواء كان أقل من ذلك يوم، يعني إذا حصل التشهير به يوم واحد يكفي، يكفي يخرج ثم يغسل ويصلى عليه. قال وإن أخذوا المال، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، يعني أخافوا الناس فأخذوا أموالهم ولم يقتلوا، قال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يعتبرون في حكم السارق، في حكم من سرق، لكن هذه سرقة يعني أعظم من سرقة المال خفية لما فيه من محاربة الله ورسوله والتخويف الآمنين وترعيبهم. نعم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع القدم اليسرى واليد اليسرى مع القدم اليمنى، لكن الذي يقطع يد ورجل في آن واحد، اليد اليمنى مع القدم اليسرى، اليد اليمنى مع القدم اليسرى تقطع في آن واحد، تقطع اليمنى فتحسم ثم تقطع القدم اليسرى. فإن عاد حصل منه مثل ذلك قطعت اليد اليسرى مع القدم اليمنى. نعم، قال: فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا، مجرد تخويف خوفوا الناس بتقطعهم هذا، ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا، قال: حبسوا وعزروا. حبسوا وعزروا، عزروا بما يعني يراه ولي الحاكم من ضرب أو جلد أو نحو ذلك. وحبسوا، طبعا يحبسون في غير بلادهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بنفيهم، قال جل وعلا: أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. هذا قال ابن عباس إذا يعني لم يأخذوا المال ولم يقتلوا نفس فينفوا من الأرض. قيل النفي من الأرض أن يطاردون، لا يجعلون يستقرون في بلد من البلاد، كلما جاءوا إلى بلد طاردوهم، كلما جاءوا إلى بلد طاردوهم وهكذا. وقيل النفي من الأرض أن ينفى من أرضه إلى أرض أخرى، أن ينفى من أرضه إلى أرض أخرى، كحال الزاني غير محصن فإنه يغرب عن بلده. قالوا فهكذا أيضا يفعل بهؤلاء، يغربون يخرجون إلى غير بلدهم. وقيل أنه يحبس كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يحبس، يكون نفيه بالحبس، يعزر ويحبس، لكن يحبس بغير بلده، لأن هذا أبلغ في الإبعاد وفيه شيء من معنى النفي، يعني ينفى من بلده إلى بلد آخر ويحبس فيه، وهو أيضا قول الإمام مالك رحمه الله أنه يحبس بغير بلده، فيكون فيه شيء من التنكيل به والزجر لهم. ويبقى على هذا الحال حتى يعني يستقيم حالهم وتظهر توبتهم، فحينئذ يخرجون بعد ذلك. طيب، هذا الآن حكم قاطع الطريق على هذه الأقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. معنى من خلاف يد مع رجل، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، هذا معنى من خلاف. فإن أخافوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، نفوا من الأرض بالحبس والإبعاد. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود. نعم، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، قطع الطريق وقبل أن يقبض عليه جاء تائبا، قال: أنا تبت إلى الله، هنا يسقط عنه الحد، حد الحرابة، يسقط عنه حد الحرابة. ما الدليل؟ قول الله جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم، إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود، يعني حدود الحرابة من القتل والصلب إلى آخره، ما دام أنه قد تاب تاب الله عليه. قال وأخذ بالحقوق، يعني يسقط عنه حد الحرابة لكن يبقى، إن كان هناك قتل فيقتل قصاصا، يقتل قصاصا إن لم يعفو أولياء المقتول، إن أخذ المال فإنه يعني يعاقب ويؤمر برده، يؤمر برده. نعم. فيضمن المال الذي أخذوه، وإن قتلوا نفسا فالقصاص، وإن جرحوا كذلك القصاص بالجروح، إلا إن عفا أولياء المقتول حينئذ يسقط عنهم الحد، أو طلبوا الدية بدل القصاص فلهم ذلك. نعم. طيب إذا كان في المحاربين يعني صغار من هو دون البلوغ، هل يقتلون هؤلاء إذا قتلوا مثلا وأخذوا المال، هل يقتلون وتقطع أيديهم وأرجلهم؟ الجواب لا، إذا كانوا صغار فليس عليهم قتل، وإنما يضمنون المال والأنفس، يضمنون المال والأنفس. نعم. إذا وجد مع هؤلاء المحاربين امرأة أو نساء محاربات مثلهم، هل حكمهن حكم الرجال؟ الجواب نعم، حكم النساء حكم الرجال. إذا كان في هؤلاء المحاربين نساء يتقطعون الطريق فهن كالرجال، يعني يقتلن ويصلبن إلى آخره، وهذا هو يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة. طيب مسألة، علمنا الآن أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد. طيب غيره ممن وجب عليه حد، كالسارق والزاني والقاذف، إذا تابوا قبل إقامة الحد عليهم هل يسقط عنهم الحد؟ سارق سرق ثم قال أنا تبت إلى الله، زاني حصل منه الزنا ثم قال أنا تبت إلى الله، هل يسقط عنه الحد كما يسقط الحد عن المحارب، أم أنه يقام عليه الحد؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه يسقط عنه الحد إذا تاب، فالتوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها، فإذا سرق أو زنى نعم أو حصل منه شيء من كبائر الذنوب التي فيها حد فتاب قبل أن يقام عليه الحد فإنه يسقط عنه الحد. فأستدل بقول الله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. نعم، قول هذه الآية تدل على أنه إن تاب سقط عنه الحد، وكذلك أيضا استدلوا بقول الله جل وعلا في السرقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. نعم، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني أن الحد لا يسقط، أن الحدود في غير الحرابة لا يسقط عن صاحبها وإن تاب. نعم، هذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، يعني يكاد يكون هذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، وهو قول للإمام الشافعي أن الحد لا يسقط، واستدلوا بأدلة منها قصة ماعز والغامدية، وفيها أن ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إقامة الحد عليه جاء تائبا، هو من توبته أراد أن يطهر، أن يطهر من هذا الذنب، ومع ذلك يعني ما أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، بل أمر أن يرجم. والغامدية كذلك التي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب إقامة الحد عليها وهي تائبة، ومع ذلك ما سقط عنها الحد. هذا يدل على أن هذه الحدود لا تسقط بالتوبة، لا تسقط بالتوبة، خلافا لحد الحرابة، فهذا الحكم خاص بالحرابة فقط، إذا تاب قاطع الطريق قبل أن يقبض عليه سقط عنه الحد، وأما غيرها من الحدود إذا تاب صاحبها قبل إقامة الحد عليه فإنه لا يسقط عنه الحد. قال رحمه الله: فصل. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. هذا الفصل في ذكر حكم الصائل. الصائل هو المعتدي الذي اعتدي على غيره و يعني بقتل أو أخذ مال. يقول: ومن قصد، ومن قصد بأذى، يعني قصده غيره ليؤذيه، قصده غيره ويؤذيه، هو الصائل المعتدي، من سواء كان إنسان أو حيوان، سواء كان إنسان أو حيوان، قد يعتدي حيوان على إنسان، يعني بعير مثلا ينُد ويتوحش فيهجم على الإنسان ليعضه فيدافع عن نفسه ربما قتله، نعم، هل عليه شيء؟ وهكذا الإنسان إذا اعتدى على غيره أراد أن يعني يأخذ ماله أو يسفك دمه أو يعتدي على حريمه. قال: ومن قصد بأذى في نفسه، يعني أراد أن يعتدي على نفسه بقتل أو جرح، طيب، أو انتهاك عرض، أو ماله، أراد أن يأخذ ماله، أراد أن يأخذ ماله، أو حريمه كزوجته أو بناته أو أمه أو أخواته أو غيره من أقاربه. قال: فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. نعم، المسلم له أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله، ابتداء لا يقتل وإنما يقاتل، وفرق بين القتل والمقاتلة. الشرع أذن للإنسان أن يقاتل، يعني يدافع عن نفسه، في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء إنسان يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. شو، ما قال اقتله، قال فقاتله، يعني دافع عن نفسك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. نعم، إذن يجوز له أن يقاتل غيره وإن أدى ذلك إلى قتل هذا المعتدي، فإن قتله فلا ضمان عليه، على القاتل المدافع عن نفسه ليس عليه ضمان، لا قصاص ولا دية ولا حتى كفارة ولا صيام، لأن دم المقتول هدر، دم المقتول هذا هدر، فليس على القاتل شيء. نعم، وهذا قال هنا: فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، كما في حديث زيد بن ثابت أو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. نعم، لكن كما قلنا يدفعه بالأخف فالأعلى، إذا اندفع يعني بالضرب ما يقتله، إذا كان الضرب يكفي يضربه، ما كفى الضرب جرحه، ما كفى الجرح يقتله بعد ذلك، إذا لم يندفع إلا بالقتل فيقتله وليس عليه شيء. قال: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. نعم، هذا فيما يتعلق بالدابة، إذا أتلفت الدابة شيئا فعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته، كحمار مثلا يقوده إنسان أو بعير، نعم، فأتلف شيء من زرع أو ضرب إنسان فيعني جرحه أو كسره، فالراكب على الدابة عليه ضمان ذلك، سواء كان هذا التلف بقدمها أو بفمها، نعم، أو بيدها، وهذا يدل على تقصيره وكذلك عدم مبالاته، فحينئذ يضمن. وأما إن لم يكن يعني من جهة تقصيره لم يكن مفرطا، الدابة يعني مثلا مربوطة، فجاء إنسان إليها واقترب منها فرفسته مثلا فأصابته بشيء من جرح أو كسر نحو ذلك، فليس على صاحب الدابة شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعجماء ماذا؟ جبار، أي هدر، العجماء الدابة، ما أتلفته الدابة من غير تفريط فهو هدر، ليس على الدابة شيء ولا على صاحبها شيء، لأن هنا لا تفريط منه، لأنه التفريط من هذا الإنسان الذي جاء منها واقترب منها فأصابته بسوء. وهكذا إذا أتلفت الدابة شيء يعني في المزرعة، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سنن أبي داود: على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل، وعلى أهل المزارع حفظها في النهار، فما أتلفته المواشي في الليل فعلى صاحب الماشية، وما أتلفته في النهار فعلى صاحب الزرع، لأن في النهار المواشي تذهب يعني ترعى، وصاحب المزرعة هو يراقب مزرعته ويحفي مزرعته في النهار، بخلاف الليل فإن صاحب الماشي عليه أن يحفظ ماشيته، وصاحب المزرعة في الغالب يكون في نوم يعني في أمان. فإذا أتلفت شيء في الليل فعلى صاحب الماشية، وإذا أتلفت شيء في النهار فعلى صاحب الزرع يتحمل ذلك، هكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حصل العكس، لو أن الناس يعملون في الليل وينامون في النهار فالحكم ينعكس، ها؟ إذا كان يعملون في الليل وينامون في النهار إذن على صاحب المشي حفظها في النهار، وصاحب المزرعة يحفظ مزرعته في الليل، واضح؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن هذا الحديث جرى على الغالب، الغالب أن أصحاب البساتين يزرعون في النهار، وأهل المواشي يرعون مواشيهم في النهار ويحفظونها في الليل. وكذلك يقاس على الدابة السيارات، السيارات في هذا العصر والدراجات، ما حصل منها من تلف فيه تفريط من صاحبها فإنه يضمن، فإنه يضمن. وأما إن كان من غير تفريط ولا تعدي فلا ضمان. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.